أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيعلم الله أني لا أستحق شيئا من هذا التكريم، ولا أملك حيال هذه العواطف الجياشة التي تشعرني بكثير من الخجل، إلا أن أقول قولك سيدنا أبي بكر عليه رضوان الله: اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، فاغفر لي واجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما لا يعلمون. ثم أشكر لهذا الشعب الكريم المذياب ما غمرني به من حب، وما غمرني به من حسن استقبال حيثما توجهت، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الأصالة الدينية في هذه الأمة الإسلامية. وإلا من أنا حتى استقبل بمثل هذه الحفاوة البالغة حيثما ذهبت؟ كنا في الإسكندرية منذ أيام، وكان عدد الحضور للمحاضرة يفوق 6000 شخص في ليلة قارصة البرد، وتجمع الإخوة والأخوات وكنت مشرقا عليهم. بالأمس كنا في جامعة حلوان واقتضت القاعة بالحضور، وكان الناس مكدسون على الأرض، وكان كبار الأساتذة في الجامعة وقوفا في المحاضرة. وآتي إليكم الليلة فأرى هذا الجمع الحاشد الذي أسأل الله تعالى أن يبارك فيه، وأن يجعله انطلاقة صحيحة لفهم إسلامي أصيل، لأن الأمة تحتاج ذلك الفهم في زمن العولمة الذي نعيش. كثير من المسلمين يتخوف من الزمن الذي نحيا فيه، فقد كثرت فيه المسافات والتقت الحضارات، والغلبة المادية في أيامنا ليست بأيدي المسلمين، وخشي المسلمون كثيرا من ذلك، ولكني متفائل بهذا التفاعل، لأن الإسلام هو الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ويفسر المفسرون ذلك لأنه بعد بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لا يرتضي من عباده دينا غير هذا الدين الخاتم الذي تكاملت فيه كل الرسالات السابقة. ويؤكد ربنا تبارك وتعالى على ذلك في مقام آخر من نفس السورة، فيقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك نريد في هذا الزمان الذي قصرت فيه المسافات واحتكت فيه الحضارات أن يفهم المسلمون قيمة هذا الدين، وعلى رأس هذا الفهم فهمنا لكتاب الله الذي لا يوجد بين أيدي الناس صورة من صور الهداية الربانية سواه. هذا القرآن الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه فحفظ كلمة كلمة وحرفا حرفا، هو الصورة الوحيدة للهداية الربانية بين أيدي الناس اليوم. وعلى المسلمين كافة أن يعوا هذه الحقيقة، فيقبلون على كتاب الله حفظا وفهما وتلاوة وتطبيقا في حياتهم، حتى يعيدوا لهذه الأمة مجدها من جديد. هذا الكتاب الذي أقبل عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذونه عشر آيات عشر آيات حتى يفهموا ما فيه من أوامر فيطبقوها، ويفهموا ما فيه من نواقص فيجتنبوها، وكانوا يقولون وهكذا تعلمنا العلم والعمل معا. نريد ايها الاحباب ان نعود مرة اخرى الى كتاب الله تلاوة وفهما وتدبرا وتطبيقا عمليا في حياتنا، حتى يعزنا الله تعالى بهذا الكتاب كما عز اسلافنا من قبل. فالعرب في الجزيرة العربية كانوا خداما للفرس والروم، خداما للاحباش، كانوا يتطحنون فيما بينهم ويختتنون على اكثر الاسباب. فحينما جاءهم القران وجاءهم الاسلام رباهم على معاني من العزه والكرامه، مكنتهم من ان يفتحوا الدنيا من اطرافها الى اطرافها، وان يقيموا اعظم حضاره عرفتها البشريه في تاريخها الطويل، وهي الحضاره الوحيده التي جمعت بين الدنيا والاخره في معادله واحده، جمعت بين عماره الارض وتطوير العلم وتقنياته مع الالتزام الدقيق باوامر الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. واذا اردنا ان ننهض من جديد فعلينا ان نعيد هذه السيره، ان نقبل على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نتدبرهما بحكمه وبوعي حتى نعيد لهذه الامه نجدها من جديد ان شاء الله تعالى. واذكر انه في مطلع الستينات كنت في مدينه كامبريدج في جامعه كامبريدج في مهمه علميه، ولاحظت بقدر الله ان هناك مؤتمر معقود في الجامعه عن اللغويات الحديثه، ولست من المشاركين في المؤتمر، ولكن اطلعت على قائمة البحوث المقدمة فإذا برجل يتحدث عن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية، فقلت لابد أن أحضر هذه المحاضرة، وذهبت لحضورها فإذا بشيخ مقهور يتحدث عن القرآن بعاطفة باسطة هزت مشاعر كل من كان حاضرا في القاعة. وبعد أن انتهت المحاضرة ذهبت إليه وصافحته وعانقته، سألته قلت يا سيدي ما خلقك بالقرآن؟ قال لي أنا مسلم وبيتي كله مسلم. وقال لقد قبلنا الإسلام دينا بعد مدارسة دون أن نلقى مسلما واحدا. هو أستاذ للغويات الحديثة في إحدى الجامعات الأمريكية، أسلم هو وزوجته وأبنائه وقام بعمل ترجمة لمعاني القرآن الكريم، فقدر من افضل الخراجم المتاحه الان. فدعوته للقاء لمؤتمر لقلب المسلمين في اسكتلندا، ووقف هذا الرجل يخاطب جمعا كجمعكم ليقول ايها المسلمون لقد جنتم طويلا وغفيتم كثيرا وتخلفتم في امور الحياه تخلصا لم يكن من سماتكم، وحينما استيقظتم لتلحقوا بالعصر نشيتم في خطى الغرب خطوه خطوه. قال هذا التخلف وهذه المحاوله للحاق بالرق لن تمكنكم ابدا ان تلحقوا به. قال لكن بقي بايديكم قيمه عليا لو احسنتم توظيفها لاجبرتم هذا الغرب المتجبر بمنائج العلم وتقدمه التقني ان يجثو على ركبه امامهم بالاسلام. قال اتوني 40 شابا يحسنون فهم هذا الدين فهما عميقا، ويحسنون تطبيقه في حياتهم تطبيقا دقيقا، وانا افتح بهم الامريكتين. وجلس يدعو ويحمس الشباب المسلم لكي يفهم قيمه الاسلام وقيمة القرآن، لأنه الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم. وإذا أرادت هذه الأمة وإذا أرادت البشرية كلها أن تهتدي بهدي الله فلا سبيل لها إلا هذا الكتاب الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه وحفظ كلمة كلمة وحرفا حرفا. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 سنة أو يزيد بنفس لغة الوحي اللغة العربية محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا هو أمر منتج للنقل أمر معجز للغاية فلا تعرف البشرية كتابا بقي بين أيديها لهذا القدر من الزمن أو أقل دون أن يتعرض لشيء من المداخلة وشيء من التحريف وشيء من التغيير. القرآن الكريم لم يحفظ بمهارة العرب ولكنه حفظ تحقيقا من وعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحينما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعجل التلاوة خلف سيدنا جبريل عليه السلام حذرا من أن ينسي أن ينسى شيئا مما أوحي إليه يتنزل الوحي مطمئنا له بقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا خلقناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. القرآن هو معجزة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ونحن نعلم أن كل نبي وكل رسول قد أوتي من المعجزات ما يشهد له بالنبوة أو يشهد له بالرسالة وكان هذا التفوق هذه المعجزة فوق للنبي أو للرسول من أفضل ما تميز به أهل عصره. فموسى عليه السلام جاء في زمن كان السحر قد بلغ فيه شأنا عظيما فأعطاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر السحرة. وعيسى عليه السلام جاء في زمن كان الطب قد بلغ فيه مبلغا عظيما فأعطاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على طب أطباء عصره. سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمن لم يكن لأهل عصره من ميزة فيه أبلغ ولا أعظم ولا أظهر من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. وجاء القرآن الكريم يتحدى العرب وهم في هذه القمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله أو بعشر أن يتحدث فيقول نعم لقد استطاع أن أخذ صورة من مثل صور القرآن الكريم. حتى عتاة الكفار في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد شهدوا لهذا الكتاب العظيم بأنه معجز في بيانه معجز في نظمه. ولذلك فصل الأقدمون في جانب الإعجاز النظمي للقرآن الكريم ونحن نعلم أن القرآن حقيقة نظمه معجز. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف سورة الرحمن بأنها عروس القرآن. هذا النظم الجميل هذا الرسم الجميل بين ختام آيات سورة الرحمن شيء يحتفظ بالقلب. ولكننا نعلم أن النظم مجرد إطار وأن المحتوى أهم من الإطار. إطار القرآن الكريم نظمه وبيانه فصاحته وبلاغته دقة اختيار الألفاظ فيه دقة اختيار الحروف في موضعها. ولكن القرآن الكريم له رسالة ورسالته هي الدين بركائزه الأربعة الأساسية العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وهذه الركائز الأربعة إنها غير مطلق لا يمكن للإنسان أن يصل إليه بحسه ولا بعقله منفردا وإما ضوابط بالسلوك. ولذلك الإنسان كان دوما عاجزا عن أن يضع لنفسه بنفسه ضوابط بالسلوك أو أن يصل إلى الغيب المطلق. ومن هنا كانت ضرورة الدين. الدين ضرورة لكي يتمكن الإنسان من أن يحيا حياته على هذه الأرض بسلام يحقق النجاح في هذه الدنيا والنجاح في الآخرة. ولذلك لا يمكن لأي مجتمع بشري ايا كانت امكاناتك ان نحيا حياه سويه بغير دين. وفي نفس الوقت الدين لا يمكن ان يكون صناعه بشريه. فاولى ركائز الدين العقيده، والعقيده كلها غير ايمان بالله وحواس ما لا تدرك، ايمان بالملائكه ولا توجد لدينا وسيله ماديه نستطيع ان نثبت او ننفي بها وجود الملائكه، ايمان بهذه السلسله الطويله من الانبياء والمرسلين والتاريخ لم يبين لنا شيئا عنها، الرسول الوحيد والنبي الوحيد الذي دونت سيرته بتفصيل شديد هو هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. يخبرنا هذا النبي الخاتم عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى من فضله وكرمه ومنته قد انعم على البشريه ب120,000 نبي، وانه قد اصطفى من هؤلاء الانبياء 315 رسولا. اين هذه الرساله؟ لا وجود لها. اين صحف ابراهيم؟ اين توراه موسى؟ اين زبور داوود؟ اين انجيل عيسى؟ على نبينا وعليهم جميعا حفظوا الصلاه وادوا التسليم، لا وجود لها. الوحي السماوي الوحيد الموجود بين ايدي الناس بنفس الخطاب الرباني وبنفس لغه الوحي مقصودا حبا ثامنا هو هذا القران العظيم الذي اوحي به الى خاتم الانبياء والمرسلين. هذا القران اذا نظرنا في رسالته الاساسيه العقيده العباده الاخلاق المعاملات نجد ما يشهد له بانه معجز وانه لا يمكن ان يكون صناعه بشريه بل لا بد ان يكون بيانا من الخالق العظيم. ولا امل ان اذكر ان استاذا كنديا اسمه دكتور جاري ميلر كان خصيصا يدعو الى المسلمين، وحين نظرت الاديان المقارنه من الله تعالى عليه بالاسلام، وهو استاذ رياضيات جاء ليبرق في جامعه الملكات للبترول والمعادن في الطهران، وقف في جمع من المسلمين يقول لهم ايها المسلمون لو ادركتم فضل الله عليكم بان انبتكم من اصلاب المسلمه ورباكم في مصادر مسلمه وحفظ لكم هذا الدين لسجدتم لله شكرا. قال لو قارنتم ما عندكم بما عند غيركم من مدلول الالوهيه مدلول النبوه مدلول الرساله مدلول الوحي مدلول القعر مدلول الحساب مدلول الجنه مدلول النار لسجدتم لله شكرا ان جعلكم مسلمين وان انبتكم من اصلاب المسلمه ورباكم في محاضن المسلمه. وجلس يفصل في هذه القضايا قضيه قضيه مما يوضح عظمه هذا الكتاب العظيم في قضيه العقيده. الركيزه الثانيه للدين هي العباده، والعباده بمفهومها اللغوي قمه الخضوع لله بالطاعه، ولا يوجد طاعه بغير اوامر. فاذا لم يتلقى الانسان بيانا من الله بيانا ربانيا خالصا لا يداخله ادنى قدر من التصور البشري، كيف نعبد هذا الخالق العظيم؟ لا يمكن ان تكون عبادته صحيحه مهما اجتهد ومهما اخلص. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، ويقول عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم، ويحذر من الاتباع في امر الدين فيقول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. العباده ركيزه من ركائز الدين لا يجدي فيها الا الاتباع، ولا يمكن للانسان ان يؤديها حقها باي اتباع. ولو نظرنا في كل قضيه تعبديه في الاسلام الصلاه الزكاه الصوم الحج نجد ان لها حكم بالغه لا تخسر ولا تعد، وهي مما يشهد لكتاب الله بانه لا يمكن ان يكون صناعه بشريه. الركيزه الثالثه للدين هي الاخلاق، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلخص بعثته الشريفه كلها في قضيه الاخلاق، فيقول عليه الصلاه والسلام انما بعثت لاسلم مكارم الاخلاق، ويقول عليه الصلاه والسلام الدين حسن الخلق ويقول لا دين لمن خلق له، ويقول ان احببتم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسبكم اخلاقا. الموطئون اكناه الذين يألفون ويؤلفون. ونحن نعلم ان الله تعالى قد فطر البشريه كلها على حب مكارم الاخلاق، ولكن هذه الفطره الربانيه لا يمكن ان تكون كافيه وحدها لمعاونه الانسان في وضع دستور اخلاقي لنفسه. الدستور الاخلاقي اذا ترك لصياغه الانسان فان ان يجعله ضيقا حرجا لا تطيقه القدره الانسانيه، او واسعا قبقاضا تضيع في سعته كل قيمه اخلاقيه. انا دائما اضرب لاخواني واحبابي من امثالكم قضيه الحريه. والحريه قيمه اسلاميه وقيمه انسانيه عليا، لا يمكن للانسان ان يحيا انسانيته بغير حريه، ولا يمكن للمسلم ان يحيا اسلامه بغير حريه. ولكن الحريه اذا مورثت بغير هدايه ربانيه تنتهي بالانسان الى الفوضى. ونحن نرى في الغرب باسم الحريه هدمت القيم وانهارت الاخلاق ودمرت الاسره، وانخلف الناس من كثير من القيم والضوابط السلوكيه. زادت معدلات الجريمه، معدلات الادمان، معدلات اولاد الحرام، لان الانسان استخدم هذه القيمه بغير ضوابط ربانيه. فاذا نقول حتى دستور الاخلاق لابد ان يكون صياغه ربانيه لا يداخلها ادنى قدر من التطور البشري. ولا امل ان اذكر ان الاستاذ الدكتور محمد عبد الله براز عليه رحمه الله حينما ابتعث الى فرنسا كان موضوع رسالته للبشرى دستور الاخلاق في القران الكريم، ولا تزال هذه الرساله خاضعه على ارصف مكتبات السربون. ما قال عليها عاقل الا واحترم هذا الدين او قبله دينا. الرقيقه الرابعه هي المعاملات، ونعلم ان فقه المعاملات هو اوسع ابواب الفقه الاسلامي اتساعا، لان المعاملات تقتضي حقوق الاخرين. ونعلم ان الله تعالى قادر على التنازل عن تقصير بعض العباد في حقه لمن يشاء. اما حقوق العباد فهي محدثه عن رب العباد، اما ان تثبت في هذه الحياه او ان تقصى في الاخره. وفي الاخره لا يملك الانسان الا حسناته، فتسدد من هذه الحسنات حتى تفنى. ولذلك يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال في جمع من الصحابه: اتدرون من المخلص؟ قالوا: يا رسول الله من لا دينار له ولا متاع. فيرد الرسول صلى الله عليه وسلم بلاء: انما المخلص من اتى الله تعالى يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج، وقد صب هذا واكل مال هذا ونال من ارض هذا، فيؤخذ من حسناته وتسدد هذه الديون. فاذا ثنيت حسناته حمل من سيئاته، حملت سيئاته الى ميزانه فكبت النار. ولذلك نقول اذا نظرنا هذه القضايا في كتاب الله، العقيده، العباده، الاخلاق، المعاملات، نجد ما يشهد لهذا الكتاب الخالد لانه معجز، وانه لا يمكن العباده، الاخلاق، المعاملات، نجد ما يشهد لهذا الكتاب الخالد بانه معجز، وانه لا يمكن ان يكون صناعه ربانيه، صناعه انسانيه، بل هو صناعه الله الخالق. ربنا يعلم بعلمه المحيط ان الانسان سيصل في يوم من الايام الى مرحله تنبت فيها القلوب وتجف النفوس، وتصبح هذه القضايا، قضايا العقيده والعباده والاخلاق والمعاملات، لا تحرك مشاعر الناس. فأبقى لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الآيات ما يشهد للقرآن بأنه معجز، وما يشهد لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. القرآن يحوي قضايا كثيرة غير قضايا الدين، يحوي سردا لتاريخ الأمم السابقة، أمة بعد أمة، ورسالة بعد رسالة، ورسولا بعد رسول. والاكتشافات الأثرية تؤكد على صدق القرآن الكريم في كل ما جاء به عن هذه الأمة.
ولا خشع المحام يعرض له شيئا من ذلك، ولكن يعالج هذا تحت عنوان الاعجاز التاريخي للقران الكريم. نجد ايضا ان القران الكريم يحمل خطابا للنفس الانسانيه يرفعها من حضيض الارض الى عينان السماء، وعلماء النفس يعالجون هذه القضيه تحت عنوان الاعجاز النفسي للقران الكريم. وهناك الاعجاز التربويه، الاعجاز التشريعيه، صور كثيره. من ضمن ما يحول القران الكريم ايات تتعلق بالكون ومكوناته، ويحكي علماء التفسير ان الايات الكونيه في كتاب الله تتعدى 1000 آية صريحه، بالاضافه الى ايات كثيره تقترب دلالتها من الصراحه. يعني 6 القران الكريم تقريبا تتحدث عن الكون. ونحن نعلم ان هذه الايات الكونيه لم تأتي للإنسان من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن الله تعالى يعلم أنه قد أعطى الإنسان من قدرات العقل وقدرات الحس ما يمكنه من أن يستقرئ السنن الكونية وأن يوظفها في عمارة الحياة على الأرض. وكل قضية يمكن للإنسان أن يصل إليها بعقله تركت في اجتهاد الإنسان. فنحن نؤمن أن الآيات الكونية في كتاب الله لم تأتي من قبيل الإخبار العلمي المباشر، وندرك أنها كلها تأتي في مقام الاستدلال على صلاحة القدرة الإلهية، على أن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه، هذا الخلق يشهد له بصلاحة القدرة، يشهد له بإبداعه سبحانه، يشهد له بالوحدانية. تأتي في مقام الاستدلال على صلاحة القدرة الإلهية في إبداع هذا الكون. كما تأتي أيضا في مقام الاستدلال الشيطاني، بارك الله فيكم، على أن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إفنائه وقادر على إعادة خلقه من جديد. وكانت قضية الإفناء وإعادة الخلق هي حجة الناس عبر التاريخ. إذا كنا عظاما ورفاتا، يعني تستطيعون قضية إعادة الخلق، فتأتي آيات كونية تقول أن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون وأقامه بهذه الدقة وبهذه العظمة وبهذا القدر من الانضباط قادر على إفنائه وقادر على إعادة خلقه من جديد. ولكن تبقى هذه الآيات بيانا من الله الخالق، فلا بد ان تكون حقا مطلقا. ولذلك تساءل الاقدمون منذ القرن الهجر الاول، هل يمكن ان تكون هذه الايات الكونيه مما يشهد للقران الكريم بانه كلام الله، ويشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم انه كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والارض؟
الورد الحمراء يعني هذا انفجار نجم في مجرة من المجرات في زماننا، صورها تلسكوب قبل لأنه تجاوز منطقة الغيوم في العالم وأوضحه لأنه تجاوز منطقة الغيوم ومنطقة الأطراف في غلاف غاز الأرض، فجاءت وردة حمراء ويسميها العلماء أمامي أنا وصفهم أويلي ريد، أويلي ريد روزا نجمة، روزا يعني وردة. هنا روزا يقول فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان، وموجود على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مئات من هذه الصور بوجوه مختلفة انفجرت في زماننا، وهي آية تؤكد على صدق قول القرآن الكريم أنه في الآخرة ستنفجر السماء كوردة كالدخان، وردة حمراء لها طبيعة لامعة كأنها مدهونة بالدهن.
وكثيرين طبعا بحاول يستنبطوا حاجات من كل هذا الشيء، هل هذا المنهج يعني سليم من حول الكون؟
هذا المنهج السليم لو اتبع بدقة. يعني أذكر أن أستاذا مصريا من الذين عاشوا في أمريكا كتب عدة كتب في هذه القضية، وذكر أن القرآن الذي نزل منجما آية آية أو بضعة آيات بضعة آيات ثبت أن لترتيب الحروف فيه قانون رياضي يحكم توزيع هذه الحروف. فيقول ان لو خدنا مثلا سوره البقره الف لام ميم، وكما ذكر الاخ الكريم سوره الفاتحه،
نجد ان اكثر الحروف ترددا الالف، وعدد مرات تردده هي 13 على 14، وهو نفس عدد ارقام البسمله، حروف البسمله. يليك كسر اللام، يليك كسر الميم. ويقول العلماء، او يقول هذا الاخ الكريم، ان كون القران نزل من الزمن ثم لم يرتب في صور، يجب ان له قانون رياضي يحكم جوزاء الحروف فيه. هذا من دلالات الاعجاز بهذا الكتاب. ولكن انا احدث ان هذا المجال مجال رقمي عددي، اذا لم يدخله الانسان بدقه شديده قد يعني يقع في مخبط خطيره للغايه. ومن المخبط الذي وقع فيها بالاخ الكريم انه يعني وصف حرف النون في اول سوره القلم بانه 2 نون، نون واو نون، وقد لا يوافقه في ذلك كثير من الناس. فاقول يعني هنا جوانب متعدده من الاعجاز، ولكن الجوانب الرقميه بالذات العدديه بالذات يجب ان يتعامل فيها بدقه بالغه.
هل يوجد كواكب، هل يوجد رسل وانبياء في كواكب اخرى؟
هذا غيب لا يفيد الخوض فيه باي فائده، لكن القران يقول وما بث فيهما من دابه، والضمير فيهما يعود على السماوات والارض. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقطت السماء واقطت اي ثقلت، وحق لها ان تقط اي تسكت. يقول ما في 4 اصابع الا وفيها ملك قائم او رافع او ساجد يعبد ربه. فالكون مليء بالخلق بكل تاكيد، ولكنه خلق غيبي بالنسبه لنا. اخبرنا ربنا تبارك وتعالى على نوعين من هذا الخلق الغيبي، الملائكه والجن، ولم يخبرنا عن باقي قد يكون في خلق اخر لا نعلمه، ولا يفيد الخوض في هذا الامر لانه لا يفيد ولا يضر.
لماذا الحكمه ان الخلق يكون في 6 ايام؟
ربنا قادر على ان يقول الشيء يكون فيكون، والخلق في 6 ايام ليست بالقطع من ايامنا، لان يومنا المعروف بال 24 ساعه تكون حينما بدات تدور الارض حول محورها امام الشمس. والمقصود بستة ايام هنا 6 مراحل متتالية، وخلقها ربنا تبارك وتعالى في هذا من هذه المراحل حتى يستطيع الانسان بعقله المحدود وقدرات حسه المحدودة ان يستقرئ سنن الخلق.
ملائكة والجن،
الملائكة والجن، الملائكة خلقت من نور، والجن خلق من نار، والنور والنار من صور الطاقة، والطاقة والمادة شيء سواء، وهما خلق مادي ولكن في صورة طاقة. وما بقي من اخبارهما غيب لا يفيدنا الخوض فيه من قريب او بعيد. اين هم؟ يتحركون في فصحة الكون هذا. الملائكه تتحرك من الارض الى السماوات العلى، والجن ايضا لهم قدره الانطلاق بسرعه فائقه، ولا يعلم الا الله اين هم.
كواكب وعددها، ثم قاره اطلنطس.
وطبعا يوجد جسيمات صخريه عديده بين الكواكب التسعه التي نعرفها. ويقول بعض العلماء ان هذه الجسيمات الصخريه في موطني تايدز يعني قد تكون اصل كوكب انفجر. فعدد الكواكب قد يكون اكثر من 9، يعني لا اعرف في ذلك اطلاقا. ولكن الذي اقوله ان رؤيه سيدنا يوسف عليه السلام 11 كوكبا يسير ما له الشمس والقمر هي كنايه عن عدد اخوانه وابيه وامه. وربطها بكواكب السماء يعني ارى فيه تكلفا يعني غير مطلوب. وانا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تحكي عنه لم اقراه، واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يقول هذا الكلام عن اول المؤمنين به ومسلمين له.
اطلانتس،
اطلانتس خرافه ليست حقيقه، لان كما تفضل الاخ الكريم بدات قارات الارض كلها بكتله صخريه واحده بدأت تتمزق بفضوع الأرض، وبدأت تتباعد عن بعضها البعض، فتكونت هذه المحيطات الفاصلة للقارات السبع التي نعرفها الآن. ويعني دورة تحول القارة إلى محيط والمحيط إلى قارة دورات يعني يتنبأ العلماء بصدقها، وإن اختفاء قارة من الوجود بالكامل ليس صحيحا.
السؤال الأول، النجوم،
يعني النجم الثاقب كما افسره هو النجم النيتروني، لانه يصدر طرقات تشبه تماما الطرق على الباب، ولذلك سماه الله تبارك وتعالى الطارق. ويقول السماء الطارق وما ادرك ما الطارق، النجم الثاقب. وهو سمي بالثاقب لانه يسقط صمت السماء بطرقاته، قد سجلت هذه الطرقات. وكنت اتمنى لو ان التفسير معي ليسمعه اياه، وتماما الطرق على الباب ولكن بشيء من القوه. اما وظيفه النجوم فهي مصانع تخليق العناصر المختلفة بقدر الله، مراكز تتخلق فيها كافة العناصر بفعل عملية الإدماج النووي. وحين نقول رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، فسرها الأقدمون بأنه المطر، وفسرها بعض الأقدمين بأنه قرار الله سبحانه وتعالى بتوزيع الرزق. ولكن نرى بعدا آخر في هذه الإشارة المبهرة أن كافة العناصر التي نحتاج الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصير وغيره تتخلق أمام أنظارنا سطح السماء. وقد أسف العلماء أن نجما قد تحول إلى كتلة من الألماس بالكامل تبلغ كتلته 4 مرات كتلة الأرض، ويمزح رجال الفلك فيقولون لو انفجر هذا النجم وسقط على الأرض أفلس أصحاب محلات الجواهر.
معنى قوله تعالى يوم تطوى،
تطوى أي يعني تندس مرة أخرى، تتجمع المادة في كتلة واحدة شبيهة بالكتلة الأولية التي انفجرت فتكون منها الخلق الأرض. ضربني منذ أيام طبيب من أبرز الأطباء المعروفين في مصر، أستاذ جراحة مخ الأعصاب، وكان يناقشني في هذه القضية باختبار رائع للغاية، ويقول أنه يشبه نومة أهل الكهف بعملية النبيذ الشتري لبعض الكائنات الحية، ويقول أن الله سبحانه وتعالى أوقف عملية الميتابوليزم من عملية التمثيل الحياتي في داخل أجسادهم حتى يعني يبعثوا من جديد. وأشار إلى هذه الإشارة التي تكلم عن أخي الكريم أن يقول في التجربة الطبية الآن حينما يبرد الجسم لدرجة حرارة معينة ممكن الاحتفاظ بأنسجة حية ثم ترفع درجة الحرارة تدريجيا حتى يفيق ويعود إلى الحياة. وقال لعل هذه صورة بصورة التبريد والله أعلم. ويقول أن مرور الشمس عليهم لكي لا تتدنى درجة الحرارة إلى ما دون إمكانية تحمل الجسم لها، فتظل هذه الشمس وسيلة من وسائل حفظ هذه الأجساد في درجة حرارة معينة. وأنا عجبت أجاب كثير بتفسيره، وإن كنت أتوقف كثيرا إن مثل هذه التفسيرات، لأني أعتقد أن القدرة الإلهية لا تحتاج إلى سنن دنيوية لتفسيرها. هذه معجزة، والمعجزات خوارق للسنن، فإذا حصرتها السنة فقدت رونقها كمعجزة. القرآن الكريم يقول الله خالق كل شيء، وداروين يقول المادة خالقة كل شيء، داروين يقول الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق، وهذا كفر بواح. القرآن يقول الله خالق كل شيء، وأنا في عجالة أن هناك حواجز كثيرة أمام إمكانية الانتقال من طين الأرض إلى الخلية الحية، وأن أكبر علماء المعاصرين يقولون أن النقل من الطين إلى الخلية الحية لا يمكن أن تكون قد تم إلا بتقدير وتدبير وقدرة وحكمة بالغة لا يملكها إلا الله. وأقول أن ملاحظة تدرج عمارة الأرض بالحياة استخدمها العلماء في العالم الغربي للادعاء بعشوائية الخلق الأول، والعلم يبطل ذلك، عشوائية التدرج والعلم يبطل ذلك، عشوائية رفض الإنسان بهذه السلسلة والعلم يبطل ذلك أيضا.
المساعدات التي تقدم لتدعيم
طبعا يوجد هيئة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في رابطها في العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وإن كانت الآمال يعني في الهيئة أكبر مما تقوم به من أنشطة، إلا أن الأمل في الله كبير أن الهيئة تنشط أكثر مما تقوم به الآن. فهي عقبت عدة مؤتمرات دولية في أماكن مختلفة من العالم، وكان لها صدى طيب جدا عند كافة الناس المسلمين وغير المسلمين، وإحدى هذه المؤتمرات كان في موسكو، وأسلم على أثرها أعداد كبيرة من أبرز العلماء الروس. وكما تفضلت هذا أسلوب في الدعوة من أبرز وأكثر أساليب الدعوة إمهارا للناس في زماننا، هذا الزمان الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة.
هل عندك دراسات على غير الوطن؟
نعم، أنا لي كتاب عن الجبال في القرآن الكريم نشر عام 92 ميلادي، وقام بنشره المعهد العالمي لفكر الإسلامي في واشنطن دي سي، والمعهد له مقر في القاهرة، وأظن أن الكتاب لا زال موجودا عنده، وإن كانت نسخي أنا قد نفذ بالكامل، وسنحاول إعادة طبع الكتاب إن شاء الله. وأنا أعد موسوعة الآن باللغتين العربية والإنجليزية في هذا المجال، وإن شاء الله سأحاول توفير هذه الكتب في مصر في أقرب فرصة ممكنة، لأن أغلب كتب المطبوعة خارج مصر.
إن شاء الله كما تقدم موجودة عن
لا للأسف الشديد مش موجودة على ناسا، لكن أنا ذكرت قصة
ولا اريد ان اعرفها الان اذا سمح لي الاستاذ ايمان ان اعرفها. يعني انني كنت اعطي محاضره في كليه الطب في جامعه كاردف من سنتين تقريبا اتحدث عن الجزء العلمي. فوقف لي شاب باكستاني مسلم وسالني قال يا سيدي هل ترى في مطلع كره القمر لمحه من لمحات الاعجاز؟ فقلت له لا، لان هذه معجزه حدثت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزه حسيه، والمعجزات الحسيه شهاده على من راها. وقلت له لولا ورودها في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان علينا نحن مسلمي هذا العصر ان نؤمن بها. نحن نؤمن بورودها في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
الضوء هو يسير في خطى مستقيم.
وطبعا كل صوره بصور الماده والطاقه تتحرك في سطح السماء في خطوط منحنيه. ولذلك القران الكريم يصف الحركه في السماء باستمرار بالعروج. وحتى رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وأظهر حركة السماء بالمعراج. فلا يمكن لأي جسم مادي أن يتحرك في سطح السماء في خطوط مستقيمة أبدا، وذلك نظرا لاختلاف مقدار الجاذبية للأجرام المختلفة على هذا الجسم المتحرك في سطح السماء. وأعتقد أن الآية الكريمة التي جاء أشار إليها الأخ الكريم في سورة الإسراء في سورة الكهف وسيلة لتحديد موضع الكهف، لأن ادعى كثير من الناس أن الكهف في بلادهم، ادعى اليونان أنها اليونانيون أنها في بلادهم، والأتراك أنها في بلادهم، والسوريون والأردنيون. الوقت هذا ترى الشمس إذا طلعت تزاور على حدود ذات اليمين، وإذا ضربت تقريبا ذات الشمال، وقت يحدد أين فتحة هذا الكهف تماما. وإذا حددنا فتحة الكهف نستطيع أن نحدد موقع هذا الكهف بدقة بالغة.
أولا بخصوص المسيخ الدجال، هل هناك علاقة بين ما يقوم به العلماء الآن في البحث عن تصنيف البشر وإمكانيات يعني أعوذ بالله خلق بشر بصفات معينة؟ السؤال هو هل في علاقة بين كلمة مسيخ أو منسوخ بما يقومون بعمل الآن؟ وهل هناك حديث يقول يعني مش حديث طبعا أقصد هناك أقوال تقول إنه المسيح هيكون المنسوخ هيكون نتيجة هذه العملية؟
الحقيقة يعني لا أجد وجه للمقارنة بين لفظ المسيح وعملية محاولة الاستنساخ. ما في علاقة، يعني علاقة لغوية على الأقل. يعني الاستنساخ يعني ابراز صوره في الاصل من صوره سابقه، هذا الاستنساخ. ولذلك الاستنساخ يقوم على تكوين كائن حي من نفس خلايا ام موجوده فتاتي بنفس صفات هذه الام. واشرنا يعني عده مرات الى خطوره ذلك لانه قد يقضي على الجنس البشري ويقضي على الحياه. لكن اقول ان محاولات الاستنساخ التي يقوم بها الانسان في زماننا هي صوره من صور يعني محاوله تغيير خلق الله التي وعد الشيطان ان يغري الانسان بها. ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله.
سؤال حضرتك، هل خلق الانسان الى هذه الدنيا فقط او لهذا الكوكب؟ يعني حينما يتوفى هل سيصعد الى كواكب اخرى؟
يعني الحقيقة هذه المجالات يصعب أن يترك الإنسان العنان بعقله وحده أن يفكر فيها فيتوه الإنسان. لابد أن الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نستطيع أن نجد إجابات شافية لهذا الكلام. القرآن يقول أن هذا الكون سيدمر بالكامل ويعاد خلق كون آخر في أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات. وهذا الأدي الأرض الجديدة هي التي سيبعث عليها البشر من جديد. فما في داعي نحن نتخيل أن الإنسان بعد أن يموت روحه تتحرك إلى كوكب آخر أو أنه يبعث في كوكب، لا، هذا خيال. إذا ترك الإنسان العنان لعقله وخياله فيه يتوه توهان شديد. والأفضل التوقف عند قول الحق تبارك وتعالى في كتاب العزيز وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففيها الكفاية التي تقنع الإنسان بمصيره بعد هذه الحياة.
مثلث برمودا، هل
مثلث برمودا امر محير للغايه؟ برمودا منطقه في امريكا الوسطى تشغل مساحه هائله. المثلث برمودا يعني من المياه امام امريكا الوسطى. ذكر في الروايات انه حين تمر بها الطائرات تختفي احيانا ولا يوجد لها اثر، وتمر البواخر تختفي ولا يوجد لها اثر، ولا يستطيع العلم ان يفسر ذلك ابدا. بعض المشاهدين قالوا لابد ان هذا مكان عرش الشيطان، والله اعلم. هذا ايضا غيب بالنسبه لنا، لا نستطيع ان نقول فيه قولا حسنا.
هل اطباق الطائره؟
الاطباق الطائره ايضا يعني من الامور التي لم يتحقق منها العلماء بعد، لان ما في واحد من هذه الاطباق سقط في ايدي العلماء حتى يدرسوه ويتحققوا من اياته. وانا ايضا اعتقد ان هذه من محاولات الشيطان التي يحاول اشغال الناس بها وفتنتهم عن الجديات في هذه الحياه. وكان يقدم انها وسائل تجسس بين القوى المتصارعه او اسلحه متطوره او من هذا كان الحروب البارده انتهت، ولا ارى تفسيرا لها الا انها محاوله من محاولات الشيطان لانهاء الانسان وشد انتباهه الى امور لا تفيده في هذه الحياه. بالنسبه للبحر الميت، البحر الميت اكثر اجزاء اليابسه انتقاما، ولذلك القران يقول غلبت الروم في ادنى الارض، وأدنى قد تأتي بمعنى أقرب وتأتي بمعنى أخفض. وثبت علميا أن مستوى سطح البحر الميت ينخفض عن مستوى سطح البحر بحوالي 400 متر، ولا يوجد بقعة على اليابسة تصل إلى هذا المستوى من الانخفاض أبدا. ووصف القرآن الكريم لها بأدنى الأرض لمحة قرآنية مبهرة لم يكن أحد يعلمها إلا من سنوات قليلة للغاية من البشر يعني. أما الملوحة فهي ناتجة عن هذا الانخفاض، لأنه مع هذا الانخفاض يأتي البخر الشديد الحرارة العالية والبخر الشديد فتتمندح هذه المياه، وهي أعلى مياه الأرض ملوحة أيضا. ويضيف إلى ذلك عدم وجود أنهار كثيرة متدفقة إلى هذه البحيرة المغلقة فتعين على زيادة الملوحة باستمرار، وكان نهر الأردن يعني يصب فيها فحوله صهاينة المستعمرون لأرض فلسطين إلى بحيرة طبرية وحجبوا أهمية المياه التي كانت تصل إلى هذا البحر، فأدى ذلك لزيادة ملوحه وإعادة وجود الحياة فيه.
هل استمر الصعود للقمر وفكرة سماع الأذان؟
والله هذا أيضا قضية لا يسأل الإنسان أن يحسنها، لأن أنا قابلت أرمسترونج ولم يدخل لي ذلك. ولو كان طبعا عملية هذه كنا نتحدث معه عن الإسلام، لو كانت حدث كان قد أبلغنا بها. ثم إن يعني اللي خلخلت الهواء عند القمر وقلة ضغطه يصعب انتقال الصوت بسهولة إلا إذا كانت هذه معجزة من المعجزات التي يعني ما قادر على إحداثها.
تجعلنا في السماء بروجا، هذه البروج لها وجود
طبعا،
فلها تأثير على الكائنات الحية؟
لا.
سلطان التواب بسرد والمن فرق بين القرآن الكريم والمصحف الشريف؟
القرآن الكريم هو وحي الله إلى خاتم أنبيائه ورسله، والذي نقل إليه شفاها من جبريل عليه السلام، وحفظ في صدور العشرات الآلاف من صحابة رسول الله الذين حفظوا هذا القرآن من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن حينما كتب هذا القرآن، طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم له كتاب بالوحي، وكان القرآن حينما ينزل يكتب على صحائف النخل وعلى قطع الفخار وعلى قطع العظم، لأن العرب لم يكونوا يعرفون الورق. في عهد سيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله عرف المسلمون صناعة الورق، فأمر سيدنا عثمان نفس كتاب الوحي أن يكتبوا سبعة نسخ من أصوله ويكتب نفس كتاب الوحي الذي كتبوه على أهل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المصحف لأنه يضم عدم المصحف.
يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لاحظنا أن كلمة حميد مجيد لم تأتي إلا مرة واحدة، فهل الدعوة بها باسم لا اله الا الله الحميد المجيد تاتي بالبركه كما ورد في القران الكريم؟
كل اسماء الله اسماء مباركه، لكن اسم الله الاعظم يعني سر احتفظ به الله بذاته العليه، ويسال ربنا تبارك وتعالى بحق هذا الاسم، اسالك باسمك الاعظم يعني دعاء ان شاء الله لا يرد.
ما معنى قوله تعالى لا تسالون طبقا عن طبق؟ هل لها يعني
بعد علمي؟ بعض الاخوه الكرام الذين اشتغلوا بهذا المجال حاولوا تفسير هذه الايه الكريمه برحله الصواريخ في الفضاء، ولكني انا شخصيا يعني لا اميل الى هذا الراي. نركبون طبقا عن طبق يعني امر غيبي لم نستطع ان ندركه في ايامنا هذه، قد يستطيع العلماء في المستقبل أن يروا فيه معنى لا نفهمه الآن، وإن كنت أنا أميل إلى أنه رحلة في الآخرة وليست رحلة في الدنيا.
تنجيم وقراءة السلف.
نعم.
هناك برنامج خاص لهذا الغرض يقدم على قناة عربية اسمها ANN. كان المقدم يركز على التنجيم وقراءة الكف إذا انكسر عدد كبير من المؤيدين له. بالأمس أو قبل أمس كان يعرض خاتم، أوكي، بعد ما كشف الناس بها يعرض خاتم، يقول الخاتم هذا أنه يجلب السعادة والحب أو أي حاجة أنت تتمناها، جرد بس تحكيها للخاتم و خاتم هو يتجاوب معه. الخاتم هذا قيمته $300 وحط رقم حسابه على الشاشة.
الحقيقة هذه وسيلة من وسائل ابتزاز الناس بواسطة التقنيات الحديثة، وأنصح إخواني من العقلاء ومن الناس الذين يعرفون قدر هذا الدين العظيم ألا يمساقوا وراء هذه الخدع التي يبتز بها هؤلاء المصطادون إخواننا في المنطقة العربية بلادا شديدا. وثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له الصلاة 40 يوما. فقال لهم الصحابة: يا رسول الله، إنا نسألهم فيصدقون. فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما يرفقهم الجن. هذه وسائل من النص، فلا يعلم الغيب إلا الله، ولا يجلب الرزق إلا الله، ولا يجوز لمسلم أن يوقن في هذه القضايا أبدا أو أن يخوض فيها، لأنها صورة من صور الشرك الأصغر.
الصورة السنة عظيم هنا بنات ذو القرنين، وأين مكان يأجوج ومأجوج؟
لم يبني ذو القرنين صورة السنة العظيم، ومكان يأجوج ومأجوج سر لا يعلمه إلا الله، ولم يخرجوا لنا إلا في أواخر الزمان.
فأليس صورة الكاف في 2000 أنا بتقول عن القرنين أيضا: إذا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وبدأها تغرب في عين حمئة، وآية ثانية بيقول: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وبدأها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. فبلغ مغرب الشمس كان أقصى الغرب وأقصى الشرق، يعني هذا نقطة واحدة من أين الأرض كروية.
هو ليس معنى أنه بلغ مغرب الشمس أنه بلغ أقصى المغرب، ولا بلغ مشرق الشمس أنه بلغ أقصى المشرق، لكن هي كناية عن تحركه في اتجاه الشرق وفي اتجاه الغرب. ومعنى وجدها يعني تغرب في عين حمئة، في عين كثيرة الطين. أين هذه العين؟ لم يستطع العلماء أن يحددوا بالضبط مكانها. والمكان الآخر وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، صورة من صور الأدب القرآني الراقي. هو لا يريد أن يقول أنهم وراه، فقال يعني الذي يدعى لهم من دنيا كثرة، فصورة بصور الأدب القرآني الراقي الذي يعبر عن حقيقة بأدب شديد.
كلام الله عز وجل في القرآن: والشمس تجري لمستقر لها. في القرآن تجري، وهناك حديث يقول أنها تذهب إلى العرش ثم تسجد، ويأمر الله عز وجل أن تعود حتى يوم القيامة، فكلها أغرقي اشرقي من حيث غربتي. والعلم اليوم يقول أنها تدور حول نفسها،
الشمس تدور حول نفسها، وكل جن في السماء يدور حول نفسه ويدور في مدار محدد له، وكل ما في السماء يدور، لا الشمس تدور والأرض تدور وكل خمر يدور، كله يدور. والشمس تجري مستقر لها، يقول العلماء أن هناك موقع في صفحة السماء إذا وصلت الشمس لابد أن تدمر، فهذا ما أستطيع أن أقول. فتقول هذا علم، لا يستطيع العلم، ماذا أستطيع العلم أن يقول في هذا؟ إذا أن أبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو حق. Gracias.